بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات العقيدة تقدم لكم هذه المحاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالاشتراك مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والتي ألقيت في قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بعنوان واجب المدرسين والطلبة. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وبأبناء كرام للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له والعبادة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان لما يرضيه ويقدم لديه ولما فيه صلاحهم وصلاح شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء، إن الله جل وعلا أوجب على المسلمين التناصر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى، هذا واجبهم جميعا، علماء وطلبة وعامة، حكام ومحكومين، واجب الجميع التناصح والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى. وقد بين الله جل وعلا في سورة عظيمة من كتابه العظيم أن الناس في خصران إلا من اتصف بصفات الأربع بينها سبحانه، منها التواصي بالحق، فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله عن بصيرة، أخلصوا لله ووحدوه سبحانه وآمنوا به إلها ورودا بالحق، وتركوا عبادة ما سواه عن بصيرة وعن إيمان وصدق، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقوه وآمنوا بأنه رسول الله إلى الثقلين جميعا، وأنه خاتم الأنبياء، واتبعوا شريعته وعظموها وعملوا الصالحات على ضوء ذلك، عملوا الصالحات على ضوء إيمانهم وبصيرتهم، لأن الإيمان قول وعمل، وصدقوا أقوالهم بأعمالهم، ثم أتبعوا ذلك بالتواصي بالحق، لأنهم من الإيمان أيضا، التواصي بالحق من الإيمان ومن العمل الصالح، نص الله عليه أيضا بشأنه، فالمؤمنون الصالحون الصادقون يتواصون بالحق وبالصبر عليه، وبذلك نجاح الأمة وريحها وسعادتها في الدنيا والآخرة. ومن هذا الباب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ومن هذا الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. فمن هذا الباب ومن هذا الأساس رأيت أن تكون المحاضرة هذا اليوم بعنوان واجب المدرسين والطلبة. المدرسون عليهم واجب والطلبة عليهم واجب، والمدرسون هم القدوة، هم الهداة للطلبة، هم خلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلماء هم خلفاء الأنبياء. قد سمعتم في قراءة الطالب قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله وبالدين هم اللي يخشون الله حق الخشية، يعني كمالها وتمامها، كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، كلهم يخشى الله، كل مؤمنة تخشى الله، ولكن تمام الخشية وكمالها بالعلماء بالله ودينه. قلنا كان العلم أكمل كان الخشية لله، كانت الخشية لله أكمل وأعظم، وعلى رأس العلماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء هم الأئمة، هم القادة، هم أئمة الهدى، هم أخشى الناس لله عليهم الصلاة والسلام، هم أتقى الناس لله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث لما نصح الأمة قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله عليه الصلاة والسلام. فأخشى الناس الله وأتقاهم لله هم الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم نبينا وإمامنا وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا خلفاؤهم من العلماء لله ودينه من مدرس وغيره هم خلفاء الرسل. عليهم أن يخشوا الله، عليهم أن يراقبوه وأن ينصحوا له ولعباده في دروسهم وغيرها، الدروس وفي الدعوة وفي المحاضرات وفي كل مكان وفي كل احتفال وفي كل اجتماع وعند كل مناسبة. عليهم أن يخشوا الله وأن ينصحوا له ولعباده وأن يعلموا العباد ويجزفوهم من الخير وأن يكونوا قدوة في الخير في أقوالهم وأعمالهم. فالأستاذ عليه واجب سواء كان مدرسا في الجامعة أو في مدارس أهلية أو في مدارس ثانوية وغيرها أو في المساجد أو في غير ذلك، عليه أن يتقي الله في أداء واجب من جهات كثيرة، من جهة إعداد الدرس أن يعده إعدادا تاما حسب طاقته حتى يؤده على أكمل وجه، يعده ويستحضر أدلته. ثم عليه واجب آخر أن يعتني بتفهيم الطلبة وتوجيههم وإنشادهم والصبر عليهم حتى يفهموا الدرس ويعلموه ويستفيدوا منه، ولا سيما من كان فيهم ضعيف سهم فليصبر ويحتسب عليه وتكون العبارة لينة ومناسبة حتى يفهم، حتى يفهم الدرس، حتى يستفيد، حتى ينتفع. ومن خالف الأدب وأساء الأدب يعامل معاملة أخرى، لكن على المدرس أن يعتني بالتفهيم والتوجيه بعد إعداد الدرس والعناية به، وعليه أن ينصحهم ويوجههم إذا رأى منهم ما يستوجب ذلك بالأساليب النافعة بالعبارات الطيبة حتى يستفيدوا من درسه ويستفيدوا من توجيهه، ولا يغفل عن هذا ولا يتسهل بهذا، فالذي يعتني بهذا اعتناء كاملا إعداد الدرس وتفهيم الطلبة وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وتخويفهم إلى الله وحتما العمل. إذ المقصود من العلم هو العمل، فالأستاذ يعلمهم ويوجههم ويبين لهم الدرس ويفهمهم إياه ويحثهم على العمل، الاستفادة من الدرس والعمل به في جميع شؤونهم، في صلاتهم وصومهم وحجهم وفي تدريسهم وفي أعمالهم، الطبيب في طبه والمهندس في هندسته إلى غير ذلك. كل طالب يوجه إلى ما يدرسه حتى يستفيد منه، حتى يؤدي الأمانة في هذا الدرس، ينصح ويتعلم ويعتني ويعد أيضا، يحضر عند الأستاذ قد أعد الدرس وقد هضمه واجتهد فيه حتى يستفيد من الأستاذ ما قد خفي عليه وما هو في حاجة إلى فهمه. ثم العمل يوم الدين، يعمل إذا وجب الله عليه ويحضر ما حضر الله عليه، وفي العلوم الأخرى ينصح لما أسند إليه ويؤدي الأمانة فيما أسند إليه، لأن الله سبحانه أوجب أداء الأمانة. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، ووصف المؤمن برعايتها فقال سبحانه والذين هم لأماناتهم معهدون. فالدرس من الأمانة، المدرس عنده أمانة حظيرة والطالب عنده أمانة، الدرس أمانة والمدرس مؤتمن، هذه يؤديها للأمانة بكل عناية في هذا الدرس وإعداد وتوجيه للطالب ونصيحة له وصبر عليه وتحرير الألفاظ المناسبة الواضحة حتى التي يفهمها الطالب. ثم عليه مع ذلك أن يحثه على تقوى الله وطاعة الله، وعليه أمر آخر هو أن يكون قدوة صالحة، قدوة للطالب في خلقه وسيرته في جميع الأحوال. قد يتأثر الأستاذ، قد يتأثر في الشر أكثر من الخير. الواجب أن يتقي الله الأستاذ، يتقي الله الأستاذ وأن يكون قدوة صالحة في صلاته وفي أعماله وفي قوله وفي دخوله وخروجه وفي ملبسه وفي كل شيء، يتقي الله حتى يتأسى به الطالب الخير. يعيب الله على بني إسرائيل فيقول أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كون المدرس والعالم يخالف ما عنده خلاف العقل وخلاف الدين جميعا، خلاف ما ينبغي له وما يجب عليه. ويقول المؤمن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنت أيها المدرس مسؤول، أيها العالم مسؤول، أيها المحاضر، كل من يشار إليه بالعلم وطلب العلم مسؤول أن يطبق في نفسه وأن يكون قدوة لغيره. ويقول عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام وما ويقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فأنت يا عبد الله أيها المدرس عليك أن تتقي الله في درس في إعداده وفي تفهيمه وفي العمل به قبل طالب، وفي أن تكون غدوة صالحة في كل ما تدعو إليه من الخير، غدوة صالحة في ترك كل ما تنهى عنه من الشر. يقول سبحانه عن علماء بني إسرائيل الأخيار: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا صاروا أئمة. صار صبرهم على الحق وإيقانهم ما صاروا أئمة بمالهم وجاههم ورياساتهم، لا، أئمة بصبرهم ويقينهم، صبرهم على الحق قولا وعملا وإرشادا وتوجيها، وأنهم أدفوا عن يقين لا عن ظن، يعلمون يتفهمون. هكذا يجب أن يعتني بالدرس وأن يوقعه عن علم وعن مصيرة وعن فهم، وأن يجتهد في إيضاح أدلته على حسب هذا الدرس، وأن يكون قدوة فيما يدعو إليه صالحة، قدوة فيما ينهى عنه بتركه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمر الله مو بالهوى ولا بالآراء الفاسدة، لا، بأمر الله بما قاله سبحانه وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام بالكتاب والسنة لما صبروا وكانوا بآياتنا. وقال عن عباد الرحمن في صفاتهم العظيمة: والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طالب العلم يحرص أن يكون إماما للمتقين في سيرته وأعماله وأخلاقه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أخشاكم إلا الله وأتقاكم له. وهو نبي الله مغفور له، ويقوم حتى تفطر قدمه بالليل، يقوم بالليل يتهجد ويطيل، ويقال في ذلك فقال فيقول: إني أحب أن أكون عبدا شكورا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها خلقه إلى أم المؤمنين: ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. يعني يعمل بالقرآن، يعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بما بالأشياء التي أثنى الله بها على أهله يمتثلها، وما مدح الله به أهله يعمل ذلك، وما نهى عنه أو ذم أهله تركه. هكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن في أوامره وينتهي عن نواهيه، ويعمل بالأعمال التي أثنى الله على أهلها ومدحها ومدح أهلها، ويجتنب الأعمال التي ذمها الله وذم أهلها. فأنت أيها المستهل وأنت أيها الطالب عليك هذا الأمر. الطالب عليه يعتني بدرسه، يعتني به، يحضر ويجتهد، يبحث مع زملائه يجتهدون حتى يفهموا درسهم ويستفيدوا، ثم يسألون عما أشكل عليه عند الاجتماع بالأستاذ ومع غيره من العلماء، يسألونهم عما أشكل عليهم، ثم عليهم مع ذلك أن يكونوا في غاية من الهداية والتقوى والاستقامة والتمثيل للعلم، أن يعملوا في أنفسهم وفي بيتهم وأهليهم قدوة في الخير، يعملون كما يعمل مدرس الطالب كذلك، يعمل يجتهد مع زملائه في الخير حتى يكون قدوة في الخير، حتى يقتدي بهم أهلهم وإخوانهم وزملائهم في الخير، يظهر عليهم أثر العلم في أقوالهم وأعمالهم في صلواتهم في قراءتهم في كل شيء، يستفيدوا من الأستاذ ويعملون مما أعطاهم الله من العلم. كل واحد عليه واجب وعليه أداء الأمانة، الرجل والمرأة، المدرسة والمدرس، الطالب والطالب، كلهم على المدرسة أن تتقي الله وأن توجه طالباتها للخير، وأن تكون قدوة في الخير بأخلاقها وأعمالها، وأن تحضر الدرس كما ينبغي، وأن ترحم الطالبات فيما جيدا بالصبر والخلق الكريم وعدم العجلة وعدم الإيذاء وعدم عيب الطالب أو الطالبة. احرص على كلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يفهم الطالب، حتى لا ينكمش، حتى لا ينكسر، فهمه بالخلق الطيب والأسلوب الحسن، وراقبه مراقبة دقيقة، وأنصحه دائما حتى يستقيم، حتى ولو في هذه الدرس إذا رأيت منه في الطريق أو في السكن أو في غير ذلك ما يجب النصح نصحته ووجهته إلى الخير، وأنت في نفسك تحرص أن تكون قدوة في الخير بأعمالك وأفعالك. وهكذا مدرسة تحرص أن تكون قدوة في الخير لطالباتها في صلاتها وفي صومها وفي كلامها الطيب وفي لباسها وفي جميع سيرتها. وهكذا الطالبة تحرص على تلقي الدرس والاستفادة من الدرس والبحث مع زميلاتها قبل الدرس والعناية بالدرس قبل الحضور حتى تعرف الأسباب الأشياء التي تحتاج إلى السؤال عنها وفهمها. المدرسة تتقي الله وتعد الدرس كما ينبغي وتحمي الطالبات كما ينبغي كالأستاذ سواء وتكون قدوة صالحة كالأستاذ. وعلى الطلبة جميعا والطالبات جميعا أن يتقوا الله وأن يعتنوا بالدرس وأن يصحوا قصدهم يخلصوا لله يكون قصدهم أن يعلموا وأن يتعلموا ويعملوا. ليس قصدهم المال والوظيفة، القصد يفهموا الحق ويعرفوا بأدلته وأن ينفعوا الناس. الطبيب ينفع الناس، المهندس ينفع الناس، الطبيبة تنفع الناس إلى غيره. كل واحد يحدث أن يعمل وأن يعلم غيره وأن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة. يحرص أن يكون له نية صالحة ويكون عضوا في هذا المجتمع، عضوا طيبا فعالا في مهمته فيما معلوماته من طب وأدب وهندسة وغير ذلك. كما أن طالب العلم الشرعي كذلك يحرص أن يعلم الناس وأن يوجه الناس إلى الخير مما أعطاه الله من العلم. واذكر قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة، وهكذا ما قد تذكر هذا، أئمة هي الرجال والنساء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لعمر الرجال والنساء، المدرس والمدرسة والداعي والداعية والمحاضر والمحاضرة والطالب والطالبة وكل مؤمن يعم الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة معناه محض الخير يا أخي، تنصح له تعطيه الخالص، النصيحة الخالص من الشيء. وذهب الخالص يعني ما في غش، عسل الخالص ما في غش. المعنى أن الدين الإخلاص في توجيه أخيه وإرشاده وأن تؤدي الأمانة لا تخون الأمانة. الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأمانتكم. فعليك أن تتقي الله في نصح، النصح لطالبك وللطالبة وللموظف وللمدير ولغيره. أن تنصح المدرس ينصح والطالب ينصح، المدرس يتقي الله وينصح للطالب وينصح للمدير والموظفين. إذا رأى ما يريده يرفع الأمر للمدير بعبارة حسنة بينه وبينه ويقول رأيت كذا ورأيت كذا وينصح. وإذا رأى من الموظف شيئا يجب أن يصلح بينه وبينه قال اتق الله فعلت كذا وفعلت كذا. وإذا لم يقبل رفع أمره إلى جهته المختصة إلى مديره في أي دائرة وفي أي عمل. يحصل التعاون على البر والتقوى التواصي بالحق. الله سبحانه يقول وتعاون البر والتقوى، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، نقل أعداء أولياء أحباء يتعاون البر والتقوى يتناصحون. هذا شأن الأولياء يتناصحون يتعاون البر والتقوى يتواصوا بالحق. ثم قال بعد ذلك يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر رجال ونساء مؤمنات ومؤمنين طالبات وطلاب، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله. ثم قال أولئك سيرحمهم، ما بقي شيء إذا فعلوا هذا كله وأطاعوا الله ورسوله. هذا الدين كله، هذا الدين كله. أولئك سيرحمهم الله بأسباب أعمالهم الطيبة وتقواهم لله وتحقيق إيمانهم. سيرحمهم الله في الدنيا التوفيق والتثبيت والإعانة على الخير، وفي الآخرة في إدخالهم الجنة وإن جاءهم الله. ثم قال بعد هذا يبين هذه الرحمة وانتهاها، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين بها ومساكن طيبة في جنات عدن جنات قانا ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز. هذا جزاهم في الآخرة في الدنيا بالتوفيق والتثبيت والهداية، ومن رحمته لهم في الآخرة دخولهم الجنة ونجاة. فأوصيكم أيها الإخوة وأيها الأبناء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن تنصحوا لله وللعباد وأن يحرصوا الأستاذ على أن يؤدي الدرس بغاية الأمانة وغاية الصدق وغاية النصح لأبناء الطلبة، وأن ينصح لهم بجميع الأحوال في الدرس وفي غيره، وأن يفهمهم ويصبر عليهم، وأن يحرص على هداية بالدعاء لهم بالتوفيق بالدعاء بأهل الغيب أن الله يوفقهم ويهديهم وأن يجعله سببا لهداية. وعلى وللطالب وصيتي له يتقي الله وأن ينصح للطلب وأن يخلص لله في طلبه ويريد وجهه والدار الآخرة، وأن يحرص على هضم الدرس والعناية بالدرس والعناية قبل أن يحضر وبعد أن يحضر وعند الحضور جميع الأوقات قبل وبعد وعند الحضور. يحرص يتفاهم مع الزملاء يستعين بالله ثم بالزملاء، ما لا يتكبر على زميله الطيب ينتفع به، وإذا نبه على خطأ لا يتخبر يقبل الحق من الأستاذ ومن الزميل أيضا ومن غيرهم من أشرك إلى خير وعيد وجزاك الله خيرا. لا تكبر، لا تقوم بمن قال الله فيهم، وإذا قيل اتق الله لا تعزك به لا احذر هذا الخلق وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليه. إذا نصحت كل بني آدم خطاء خير الخطائين التوابون، من نصحك سواء كنت أستاذا أو محاضرا أو أميرا أو مديرا أو غير ذلك أو ملكا، اقبل النصيحة وجزاك الله خيرا ولا تكبر أبدا، اقبل الحق بمن جاء به وادعو له وجزاك الله خيرا. كليا غيبة تقبل الحق وتريده وتهدف إليه. وهكذا وصيتي المدرسات والدارسات الطالبات عليهم واجبهم تقوى الله قبول الحق. إذا نبهت المدرسة على شيء تقبل الحق من طالبة أو موظفة أو غيرهم، يجب قبول الحق ويجب الصبر على الطالبة والطالبات حتى يفهم الحق، لابد من صبر لابد من عناية. وهكذا مراقبة لصلواتهن وأخلاقهن، الأستاذة ترشدهن وتراقبهن في صلاتهن وغير ذلك حتى يكون طالبات على أخلاق كريمة على أخلاق طيبة، كما أن الأستاذ يراقب الطلبة في صلواتهم وغيرها، هكذا الأستاذة في طالباتها وفي موظفاتها كل عليه واجب. والطبيبة مع الطبيبات والمديرة مع من تحت يديها في طب أو غيره، والطالبات للطب، وهكذا كل ما يحرص على أداء لنا. الله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأمثالكم. عليك أن تتقي الله، والأمانة عظيمة، والدرس الدراسة أمانة، والدرس أمانة، والصلاة أمانة، وجميع حق الله أمانة، وجميع ما أعطاك الله من النعم أمانة، عليك أن تؤدي حقه. قد أفضل الله أمره: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان. هذه أمانة، كل ما أعطاك الله أمانة، جوارحك أمانة، علمك أمانة، سمعك أمانة، بصرك أمانة، لسانك أمانة، اتق الله في هذه الأمانات وأدي حقها بطاعة الله ورسوله. وأنت أيها الطالب كذلك، وأنت أيها المؤمن، أيها المؤمن في كل مكان، أيها المؤمن كذلك، كل منكم عليه أداء الأمانة، كل واحد عليه أداء الأمانة بتقوى الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده والحذر مما نهى سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية. أسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن ينصر بهم الحق، وأن ينفع بهم شعوبهم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والتحاكم إليها، وأن يمنح المسلمين جميعا في كل مكان الثقة في دينه والرقابه وإيثاره على ما سواه، إنه جل وعلا سميع قريب. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد، نسأل الله يوفقهم لمرضيه، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم ولاة مهتدين، وأن يعيننا جميعا على أن نعينهم بالحق وأن نكون أعوانا لهم في الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأرجو من سماحة الشيخ محمد أن يعلق ما تيسر على ما ذكر. الله يوفقك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى، واستجابة لطلب شيخنا ووالدنا أن نعلق على كلمته، أتكلم بما شاء الله لا تعليقا على كلمته، لأنها ولله الحمد وافية مفيدة، ولكن مشاركة في هذا اللقاء المبارك الذي تم يوم الأربعاء الثاني من شهر ذي الحجة عام 12400 في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. هذا اللقاء الذي يتضمن هذه المحاضرة القيمة فيما يجب على المعلمين والمتعلمين، وما ذكره الشيخ حفظه الله فيه الكفاية التامة، وهو أنه يجب على الجميع تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولقد أكد تأكيدا بالغا حفظه الله على ما يجب على المعلم، لأن المعلم كما هو قدوة فيما يلقي من العلم فهو قدوة فيما يقوم به من العمل، بل إن التلاميذ قد يقتدون بعمل المعلم أكثر مما يقتدون بعلمه. ولهذا فإن الواجب على المعلمين أن يكونوا قدوة صالحة وأسوة حسنة فيما يقومون به، أولا من التعليم والتوجيه كما قال شيخنا، بحيث يكون هذا التعليم والتوجيه بالرفق والصبر على التلاميذ، وأن يعاملوا كل تلميذ بما يليق بحاله بمستواه العلمي والمرتبي. وعليهم أيضا، أعني على المعلمين، أن يكونوا أسوة حسنة وقدوة صالحة فيما يقومون به من الأعمال، كالمحافظة على أوقات العمل بحيث لا يتأخرون عن الدوام الواجب عليهم حضوره، فإن هذا أمانة وهو عمل مقابل بمكافأة من مال الدولة، فإذا تأخروا عن عملهم أو تقدموا في الخروج قبل وقت الخروج فإن هذا يعني أنهم قد أخذوا من المال ما لا يستحقون، لأن كل عوض له معوض. ثم إنهم إذا سلكوا هذه الطريقة فإن التلاميذ الذين عندهم الآن سوف يكونون معلمين في المستقبل، فيأخذون من هذا المنهج الذي لا يحمد فاعله منهجا لهم في المستقبل. وإن على المعلمين مسؤولية العدل بين التلاميذ فيما يقومون به من الاختبارات الدورية أو الفصلية، بحيث لا يشيرون لا من قريب ولا من بعيد إلى مواضع الأسئلة من المنهج المقرر. وأسوأ من ذلك من يبيع الأسئلة على بعض التلاميذ، إما بمصلحة مالية وإما بمصلحة جاهية وإما بغير ذلك، لأن هذا أمانة سوف يسأل عنها يوم القيامة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وعلى المعلم أن يكون عدلا في تصحيح الأجوبة، لأن المصحح كالقاضي بين الخصمين، فإن كل واحد من التلاميذ يقدم حجته فيما يتقدم به من جواب لينال المرتبة اللائقة به، فإذا فضل بعضهم على بعض فإنه بذلك يكون غير عدل في حكمه، ويخشى أن يكون أحد القاضيين اللذين في النار، نسأل الله العافية. أما بالنسبة للتلاميذ فإن عليهم أن يكون للمعلم في قلوبهم وقار وهيبة واحترام، لأنه إذا لم يكن هكذا فإن استفادتهم من المعلم تكون قليلة جدا بحسب ما نقص في قلوبهم من هيبة المعلم واحترامه. إذ أن الطالب إذا لم يكن لديه احترام للمعلم فإنه سوف يعامله معاملة الند للند، لا معاملة المعلم لمن هو دونه. وهذه مسألة قد تضيع فائدة كبيرة من الأساتذة الذين يمكن أن يستفاد منهم. وعلى التلميذ أيضا وهو المتعلم عليه أن يتحمل ما يكون من المعلم من قسوة بالألفاظ أحيانا، وليعلم أن الإنسان بشر، فقد يكون عند المعلم مؤثرات خارجية لا يعلم بها التلاميذ، تكون أثرت على نفسيته فلا يتحمل المناقشة من مع التلاميذ، أو لا يتحمل أن يشرح الشرح الذي يراد منه، والإنسان بشر. فليقدر التلميذ هذه الحال إذا وجد من أستاذه غلظة في بعض الأحيان، لا سيما إذا كان يعرف منه أنه لين الجانب وأنه حريص على إلقاء الدرس على الوجه المقبول منه. وإن على الجميع، أي على المعلمين والمتعلمين والمدراء والوكلاء والعمداء، عليهم أن يلاحظوا هذه الجامعة، لأنها أول صرح جامعي في هذه المملكة، فلها حق السبق، أو فلها فضل السبق كما قال ابن مالك، وهو بسبق حائز تفضيلا. ولكن لا ينبغي أبدا أن تكون هذه الجامعة بسبقها متخلفة عما سبقت. الواجب على هذه الجامعة أن تكون حريصة جدا على الأخلاق والبعد عن كل ما يشين، سواء كان ذلك من الطلبة أو كان ممن ينسب إلى هذه الجامعة من الطالبات. وأشد شيء في هذا ما قد يكون من الاختلاط أو من المغازلة أو غير ذلك مما لا يحضرني الآن أن أتكلم به، فإن الواجب على الجميع منابذة هذا الشيء ومحاربته، وأن يعلموا أنه لا علم إلا بالأخلاق الفاضلة، وأن العلم تفسده الأخلاق السافلة مهما تقدم الإنسان فيه. ثم إن على الجميع ملاحظة المناهج، لأن المناهج المقررة قد تكون مستوحاة من مناهج لا تتناسب مع الدين الإسلامي وعقائده الأصيلة وأخلاقه الفاضلة، ولا يحقرن أحد شيئا، حتى وإن كنت تلميذا ووجدت في هذه المناهج ما يتنافى مع عقيدتك أو مع أخلاق دينك، فعليك أن تبينه، وعلى المسؤولين أن يتلقوا هذا التبيين بصدر الرحب وإيمان بأن الدين النصيحة، ولا سيما في مقام التعليم والمناهج، فإني أعتقد أن أعظم خطر يهدد الأمة هي المناهج إذا فسدت لا قدر الله، وأن كل فضل تسمو به الأمة يكون أيضا من المناهج، لأن المناهج في الحقيقة هي حقول النشء الجديد، فإذا لم تهذب ويتمشى بها على ما يجب أن تكون عليه كمناهج لأمة مسلمة محافظة، فإن الأمر سيكون خطيرا. أسأل الله لنا جميعا أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على أداء الأمانة. وأسأل الله تعالى أن يجعل موسم هذا العام موسم الحج موسم خير وبركة وإلفة بين المسلمين وهدى ورشاد، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. وأؤيد ما ذكره سماحة الشيخ محمد من هذه الملاحظات التي ذكرها، وأؤيد ما ذكره وأوصي بالعناية بما ذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم.
لا بأس، ما في إصرار منها. نعم.
نرى أن تبدأ بالأهم فالأهم، أن تبدأ بالأهم فالأهم. جزاك الله خير، ولا سيما يتعلق بالحج قد يكون في حاجة إليه. نسأل الله يسهل ذلك، نسأل الله يسهل ويسر. نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ويقول جماعة من العلم من هذه العبارة تلحق الموضوع بالكبائر، لأن العلماء تنوعت عباراتهم في الكبائر، فقال بعضهم: الكبيرة ما كان لي حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، النار أو بالغضب أو باللعنة، كالزنا والسرقة وشرب المسكر وحق الوالدين، أكل الربا، الغيبة والنميمة ونحو ذلك. وقال آخرون: يلحق بذلك ما قال فيه النبي: ليس منا، أو قال: أنا بريء مما فعل كذا. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن مثل هذا يكون كبيرة. الواجب على المؤمن الحذر، حتى ولو ما سميت كبيرة، الواجب الحذر، ما نهى الله عنه يجب الجناب. سمي كبيرة وما سمي كبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا يتوان فاجتنبوه. الواجب على المؤمن والمؤمنة اجتناب ما نهى الله عنه. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الغش في المعاملات وفي الاختبار وبغير ذلك محرم، الواجب الحذر منه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سرة من طعام في السوق أدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصلت السماء يا رسول الله، المطر. قال: أفلا جاهده فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. الواجب على التلميذ أن يحضر الغش الاختبارات، والواجب على الأستاذ كذلك أن يحضر الغش، كل منهم الأستاذ والطالب، على الأستاذ ينصح ويتقي الله في الطلبة ويؤدي الأمانة ولا يحيف مع بعضهم، وعلى الطالب أيضا أن يتقي الله وأن يحضر الغش في اختباراته، لأن المقصود أن يعرف ما عندهم من العلم، وسوف يكون بعد ذلك إما مدرسا أو غير ذلك ينفع الله. فالواجب أن يحضر الغش
الذي يجعله في مكانه ليس من أهلها بسبب الغش. واجب الحذر لأن كذب وخيانة، ولاجب الحذر من ذلك في الاختبارات وغيرها، حتى في اللغة الإنجليزية، حتى في الهندسة، حتى في الطب، في كل شيء ليس خاصا بالدين. الغش في اللغة، في اللغات الإنجليزية، والغش في الطب، والغش في غير ذلك من دروسه لا يجوز.
بعضهم
لا يفكر إلا أن ينال الشهادة بأي وسيلة، فتجدهم مثلا يغش الحالات ثم أنه يفصل هذه الدراسة عن حياته ودينه، بمعنى لا يكتفي بدراسته ويخلص لذلك في ذلك.
مثل ما
تقلد في المحاضرة، يجب على الطالب أن يتقي الله وأن يخلص لطلبه وأن يريد من طلبه أن يعرف أنه ينفعه ولا يضره، وأن ينفع الناس فيما يتعلق بنفعه من طب وغيره. يكون همه هو يرضي الله وأن ينفع نفسه وأن يخلص نفسه من الجهالة، ويعلم ما وجب الله عليه وما شرع الله له حتى يعبد الله على بصيرة. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة تحتاج إلى علم، إلى بصيرة، حتى تعرف ما هي العبادة اللي أنت مخلوق لها ومطلوبة منك. لابد أن تعرفها وأن تفقه فيها وأن تخلص فيها لله. وإذا قصدت مع ذلك في الطب تنفع الناس، في الهندسة تنفع الناس، ما يضر. لكن عليك أن تخلص لله في ما يتعلق بدينك، معرفة دينك، وأن تريد الله والدار الآخر. وإذا أردت مع ذلك نفع الناس بما عندك من تعليم توجيه وإرشاد في الدين والدنيا.
نعم. هذا السائل يقول: قد تتوافق أوقات الامتحانات مع وقت الصلاة، فمثلا امتحانات كلية الطب هذا العام قد تكون أثناء وقت صلاة الظهر، فماذا يعمل الطلاب في هذه الحالة؟ نرجو توجيهكم.
الواجب على المسؤولين أن يتحرروا الأوقات المناسبة، وهل يكون وقت الامتحان مضادا للصلاة يجب أن يقدم أو يؤخر. وإذا وجد في وقت الصلاة وجب تقديم الصلاة وقطع الامتحان، لا يجوز هذا. الصلاة عمود الإسلام ويجب أداؤها في الوقت، فالواجب على المسؤولين أن يقدموا أو يؤخروا حتى يوفروا للطالب وقت الصلاة. هذا هو الواجب على جميع المسؤولين. نعم.
يقول
الطالب والأستاذ:
هل الدراسة ومشاغلها والاستعداد للاختبارات تمنع من الحج؟ وهل أحج إذا علمت أن ذلك يؤثر على دراستي؟
إذا كنت مستطيعا للحج قادرا عليه فهو مقدر على الدراسة. حج في وقت الحج، ودوا الحج أيام. الأستاذ أن يعتني بالدرس وأن ينبه على الأخطاء ويرفع إلى المسؤولين حتى تزال الأخطاء، وإذا لم يفعل فالطالب والطلبة يرفعون إلى المسؤول حتى يوضح لهم. قد يغلطونهم، قد يحسبون أنها مخالفة وهي غير مخالفة، قد يرفعون للمسؤول المدير الجامعة وهو ينظر في الأمر هل هذه أخطاء أو هي أخطاء. لابد من العناية بهذا الأمر. الطالب قد يغلط وليس من ظنه خطأ خطأ، والأستاذ عليه يتقي الله وأن يعتني بالأمر، فإذا كان هناك خطأ يوجههم ويعلمهم ويرفع المسؤولين حتى يغير من منهج من المادة، وإذا لم يفعل يرفعوا أمره إلى المسؤول.
هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم في الدكتور الذي يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله علمي؟ على سبيل المثال، لو أن هناك طالبا مدخنا ويتعاطى التدخين، أنه يخصم عليه في بعض العلامات في اختبارات أو في مواد أو في مواد أو في درجات التحصيل أو نحو هذا، ما رأي سماحتكم لو كان هذا يربط بين سلوك الطالب الشخصي ودرجات تحصيله العلمي؟
الذي يظهر لي أنه لا يجوز للأستاذ أن يخصم عليه بسبب هذه الأشياء، أن ينصحه فيها ويوجهه فيها إلى الخير، ولكن يعطيه درجات علمية التي تناسب مثل غيره، ولكن ينصح له في ترك التدخين، في إعفاء لحيته إن كان، في ترك الإسبال إن كان يسبل. أما أن يعاقبه بالدرجات لا، لكن يجتهد في توجيهه إلى الخير وحرمانه من جهة المساعدة، يخصم إلى مساعدة الشيء الدراهم غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها تعزيز. أما أن ينقص درجاته الذي يسحقها الذي يظهر لي أنه لا يجوز ذلك، وإذا كان سمح الشيخ هذا الشيء يعلق في المسألة هذه. نعم في خصم الدرجات من أجل كون الطالب مدخن أو عنده إسبال أو ما عفى لحيته، الذي يظهر لي أنه لا يخصم عليه الدرجات، ولكن ينصح له ويوجهه إلى الخير فقط.
نعم.
عندك ولا حرفي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول كما قال الشيخ العزيز حفظه الله في أن الدرجات المرتبة على التحصيل العلمي يجب أن يعطاها الطالب وينصح عما يخالف فيه من المسلك العملي. اللهم إلا أن يكون هناك درجات لتقويم الأخلاق فإنه يخصم عليه إذا كان أخل بشيء من الأخلاق. وأسمع الشيخ نعم
إذا كان على الأخلاق لا شك المعاصي تخل بالأخلاق.
يقول هل يصح أن تقتطع من المكافأة مبلغ 10 ريالات بدون إرضاء بعض الطلبة شهرية حيث أنها تورع هذه 10 ريالات في صندوق الخيري؟
لا يرجع فيه إلى الجهة المسؤولة. لا يخصى من الطلبة الشيء إلا بمراجعة الجهة المسؤولة إدارة ترتيبها لهذه الأمور هي المسؤولة، وإلا فلا يخصى من حقه شيء إلا بأمر شرعي أو بشيء رتبته الدولة بواسطة المدير لمصلحة الطالب. الأمور الإدارية يرجع فيها إلى إدارة الجامعة.
نعم. حقيقة هناك كثير من الأسئلة التي أكثرها تطالب أو تطلب أن تقام كلية شريعة في الجامعة مستقلة حتى يسهل ويتيسر للطلاب تلقي العلم النافع، ويكون القائمين عليها علماء أجلاء متمسكين بمبادئ الإسلام وبظاهر السنة، ونرجو من الله ثم منكم الاهتمام بهذا الأمر وجزاكم الله خير.
نؤيد هذا الطلب ونرجو من سماحة الشيخ الكرام أن يعتني بهذا إن شاء الله وتفتح كلية شريعة ينتهي بها المسلمون والطلبة. نرجو هذا المدى الحاضر، نسأل الله أن يعينه، ونحن نساعد أيضا في هذا، نساعد في هذا الشيء. هذا طلب جيد إن شاء الله تستعينون بالله تعملون، نحن معكم في هذا الشيء. إن شاء الله نساعد إن شاء الله.
هذا سؤال يقول كيف يتصرف الطالب مع بعض المدرسين الذين قد يكون لهم خلل في العقيدة ونحو هذا؟
الواجب أن ينصحون ويوجهون إلى خير ويعلمون ما أخطأوا فيه من الأساتذة، يعز الأساتذة صاحب السنة أن يبحث مع زميله ويوجهه إلى الخير، وإذا لم ينتفع يرفع إلى مدير الجامعة حتى يستقيم هذا المسلم أو يبعد ويؤتى بخير منه. لا يترك إذا ظهر منه أشياء تخل بالعقيدة، فإما يوجهه زميله الأستاذ الصالح لأن قد لا يقبل الطلبة، لكن زميله الأستاذ الصالح الجيد يوجهه ويقول له إن رجع استقام الحمد لله، وإذا رفع أمره إلى المسؤول إلى الإدارة حتى تفعل معه ما ينبغي من نصيحته حتى يرجع أو إقالة من عمله وارتدع لغيره. نسأل الله الهداية والتوفيق.
هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة الملك عبد العزيز أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح. هذا اقتراح لمعالي مدير الجامعة ولسماحتكم أيضا أن يكون هناك جلسة شهرية تجمع بين الإداريين والمدرسين والطلاب للمناقشة والحوار الصادق الصريح في مشكلات الجامعة للوصول إلى حلول مناسبة، مع العلم أن مشكلات الجامعة كثيرة، وذلك من أجل أن تكون للجامعة ثمرة نافعة، مع العلم أيضا أن منسوبي الجامعة نحسبهم أنهم لا يريدون إلا الخير والصلاح والنجاح لهذه الجامعة.
هذا اقتراح طيب وأيده، هذا جيد. الله يقول وأمرهم شورى بينهم، شورى فيها خير ويطلع المدير على الحقائق ويتشاوروا فيه العلاج، هذا كله طيب. مشاركة وإذا تيسر لله في الشيخ محمد أسهل مني أقدر مني على شرف الشيخ محمد بن سعيد بن علي بعد الإسلام إن شاء الله خير. ودي والله لكن الشيخ محمد بن ثانية بس إذا حضرت في الفرح. ما يكفي
باقي 3-4 سنين
ساعة الجيش، لكن النصف
نعم
لكن النصف لعشر دقائق.
طيب هذا كثير من الطلبة جزاهم الله خير يقول لك سمحت الشيخ بفضيلة الشيخ بن عثيمين أننا نحبكم في الله عز وجل.
يا وعب أحبه الله الذي يحبنا فيه، إن شاء الله جعلنا ويوم تحب الجلال وقلوبنا وأمانا جميعا.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم الذي يريد أن يخطو خطوات طلب العلم في بداية الطريق؟
أعظم كتاب وأصدق كتاب نصيبه القرآن العظيم، أوصي الطلبة جميعا في جميع مراتبهم أن يعلموا القرآن العظيم وأن يجتهدوا في قراءته كثيرا، تدبر معانيه
وحفظ الأمة إخوانا، هذا أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب، فيه الهدى والنور. فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن، ثم بعد ذلك كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، العقيدة الوصية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، شيخ السبعات الشيخ محمد، ثلاثة الأصول للطلاب الصغار يدرسونها ويحفظونها، هذه كتب مهمة تنفع. ثم كتب الحديث الشريف مثل بلوغ المرام، مدرك الحديث، الأربعين النووية وتتمة الرجل، هذه كلها كتب جيدة ونافعة. فأنا أوصي بها الجميع،
أوصي بالجميع، لكن أعظم الجميع كتاب الله، أوصي به قبل كل شيء، العناية به والإكثار من تلاوته في الليل والنهار مع الزملاء ومع نفسه ومع أهل بيته، هذا هو خير كتاب وأنفع كتاب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم.
سمحت الشيخ، لا يخفى عليكم، هذا السائل يقول أنه يوجد بعض الدكاترة في الجامعة ليسوا مسلمين، وقد يحصل منهم بعض الأخطاء. أنه لا يخفى عليكم قد يوجد في الجامعة بعض الدكاترة الغير مسلمين، وأنه قد يظهر منهم بعض الأخطاء كالدعوة للتغريب ونحو هذا، أو الإباحية أو نحو هذا، فما موقف الطالب تجاه هؤلاء المدرسين أو الدكاترة؟
نوصي المسؤولين وعلى رأسهم المدير بإبعاد غير المسلمين غاية العناية، والاستغناء عنهم بالمعلمين المسلمين مهما أمكن، هذا هو الوصية الأولى، الحرص على الاستغناء عنهم لخطرهم ولما في قربهم من الأذى والأشياء التي قد تضر الطالب وتضر سمعة الجامعة أيضا. فالوصية الأولى الحرص على الاستغناء عنهم بكل وسيلة. الوصية الثانية ألا يقبل منهم عند الضرورة إلا من لا مضرة فيه، ينفع ولا يضر عند الضرورة في طب وغيره، عند الضرورة القصوى يقبل من ينفع ولا يضر، هذا هو وصيتي وأرجو أن يعلق الشيخ. هذا واجب، لو وجد شيء لابد من تبليغه المدير، لابد من هذا، لكن مهما كان الاستغناء عنهم مهما أمكن، فإذا عند جهة الضرورة فيستعمل من يكون نفعا بلا ضرر، يضر ينفع ولا يضر.
أنا أؤيد ما قاله سماحة الشيخ بأنه لا يجوز إحضار غير المسلمين لتدريس أبناء المسلمين إلا عند الضرورة، وأنه إذا حصلت الضرورة ثم وجد من أحدهم ما يخشى منه في العقيدة أو الأخلاق فإن الواجب إبعاده. كذلك أضيف إلى هذا أنه يجب أن نتحرى غاية التحري في هؤلاء، وأن نراقبهم بدقة، وأن ننظر من يتصلون به من الطلاب أو الأساتذة، ومن يتصل بهم أيضا من الطلاب أو الأساتذة، وذلك لعظم خطرهم، فإن خطر غير المسلمين على المسلمين عظيم جدا، لا سيما في هذا العهد القريب حيث علم أعداء المسلمين أن في المسلمين نشاطا ويقظة ورجوعا إلى الإسلام الذي كان عليه سلفنا الصالح والذي دك الله به عروشهم، فإنهم سوف يخافون من هذه النهضة وهذه اليقظة، لا على مستوى علمائهم وقصصهم، بل حتى على مستوى رؤساء دولهم. وما نقل عن أحد كبار الفرنسيين في هذه الأيام واسطة ما حصل في أوسلافيا من قوله لا يمكن أن نسكت على قيام دولة على قيام الأصوليين كما يزعم أو الإسلاميين في أوروبا، يدل على خوفهم الشديد من نهضة المسلمين بإسلامهم، فيجب الحذر غاية الحذر من هؤلاء الذين يدرسون أبناءنا. وأنا أطلب من معالي المدير أن يجعل عليهم حين يلقاهم الدروس من يحرص على تتبع كلماتي، وأن يجعل عليهم مراقبة في من يتصلون به ومن يتصل بهم، لأن الأمر خطير. ولا أعتقد أن واحدا منكم الآن لا المدير ولا غيره
يود لهذه البلاد أن يدخلها سوس الكفر والإلحاد أبدا. كلنا نريد الخير لهذه البلاد إن شاء الله تعالى، ولكن إذا كنا هكذا فيجب أن نحترز غاية الاحتراز من الشر وأسباب.
ويؤيد هذا المعنى قوله سبحانه ويؤيد هذا المعنى الذي ذكرناه وذكر الشيخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنوا كتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عرضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بلا تفسدون إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصبوا سيئة فرحوا بها وإن تصبوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون رحيم. هذه الآية العظيمة قد فضحتكم وأوضحت الحقيقة نسأل الله السلامة. الواجب الحذر. نعم سيدي.
الطلبة
مثل ما قال الشيخ المراقبة مهمة.
إيه
مراقبة. الطلبة هي مرفوعة.
أيد كل ما تفضل فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز فضيلة الشيخ محمد الصالح
الصوت هذا لا
نؤيد ما ذهب إليه فضيلة الشيخ عبد العزيز فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وأنا أعتبر أن أبناء الطلبة هم عيوننا في هذه الجامعة، فمسؤوليتهم عظيمة وعليهم أن يساعدوننا في حمل هذه الأمانة. وإذا صدر من أحد الأساتذة سواء كان مسلم أو غير مسلم ما يضر بالعقيدة أو ما يدعو إلى فساد أن يخبرنا ونحن نستغني عنه، ليس بيننا وبينه إلا عقدتين به يصنع ويعلم ونستفيد من علمه، فإذا ظهر فساد لا حجة لنا به، ليس بيننا وبينه لا قرابة ولا صلة ولا صداقة، العقد بيننا وبينه عقد عمل، فإذا ظهر منه ما يسوء أو يؤدي إلى عكس ما طلبنا منه أو حضرناه من أجله فلذلك لا ليس بأن نستغني منه في أقرب في 24 ساعة نضعه في. وقد حصل أن بعض الإخوان أنا لا أدري إذا كان في أحد من الطب هنا أن أبلغني عن أستاذ في كلية الطب أتاه وكان في إجازة وطلبنا أن لا يعود وفعلا لم يعود من إجازته، وتستطيع أن تسأل الإخوان إلا في التقنية الطبية. فبالتالي نحن كلنا في قارب واحد، لا بد أن نساعد بعضنا بعضا، المدير والعمداء والأساتذة والطلاب، وكلنا نحمل مسؤولية واحدة ونقوم، فكلنا نتعاون. فإذا أنا لا أستطيع أن أكون في كل فصل ولا أستطيع أن أكون في كل مدرج ولا أستطيع أن أكون في كل مختبر، لكن أنتم الموجودون هنا وأحملكم أن تعينوني على أداء هذه الأمانة والرسالة. فإذا صدر من أحد الأساتذة سواء كان مهما كان، يعني العقيدة لا تساهل فيها، فإذا صدر من أي أحد يعود إلى بلادي من حيث أتى.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. كلام المدير كلام عظيم وجزاه الله خيرا. والحمي عليكم أيها الطلبة وأيها الموظفون، عليكم التعاون كما قال تعالى وتعاون أبلي واتقوا، قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله يوفق الجميع ويصلح نية الجميع وجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أسئلة من عند الطالبات.
نعم.
سماحة الشيخ، لا يخفى عليكم أن هذه المحاضرة تنقل مباشرة الآن إلى قسم الطالبات، وحقيقة لا يحرم من بعض الأسئلة. هذه سائلة تقول أرجو توجيه نصيحة لأولياء أمور البنات ومدرسو البنات لنصح البنات في الالتزام بشرع الله عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم، نوصي أولياء البنات والمدرسات، نوصي الجميع يعني يعتنوا بالبنات ويوصوهن بما يجب من الالتزام بشرع الله والاستقامة على دين الله والبعد عن الأسباب التي توقع في ما حرم الله. يجب على ولي المرأة ولي الطالبة وعلى المدرسة أن يبذل كل منهما النصيحة للطالبة وأن يوجهها إلى الخير وأن يأخذ على يدها فيما لا ينبغي،
حتى تستقيم على الطريق السوي، وحتى تكون طالبة طيبة ناجحة مستقيمة. ونوصي الطالبات أيضا بأن يتقن الله وأن يكون مثالا في الخير والاستقامة والبعد عن أسباب الفتنة، لا في اللباس ولا في الدخول ولا في الخروج ولا مع السائق، تكون وحدها مع السائق بل تكون مع غيرها وتبتعد عن أسباب الفتنة في كل شيء. هذا الواجب على الطالبة، أن تكون بعيدة عن أسباب الفتنة وأن تلبس اللباس المناسب. وإذا رأت الإدارة أن يكون الطالبات في لباس واحد حتى لا يقع تفاخر ولا أذى فهو مناسب، كنا من النساء لباس طيب مناسب ليس فيه فتنة وليس فيه مفاخرة بينهن، لباس واحد حتى يكون أقرب إلى السلامة وأبعد عن الفتنة. وبكل حال فوصية للطالبات أن يكون في غاية من الستر والبعد عن الفتنة في لباسهن وفي خروجهن وفي دخولهن، والحذر من المغازلات التي تقع من بعضهن. والوصية للمدرسة أن تكون أيضا موجهة لهن الخير وحريصة على توجيهن الخير وعلى وليها كذلك. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
جزاكم الله خير. قد أجبتم على سؤال من كثير من الطالبات وهو أو طلبهم توحيد زي الطالبات في الجامعة.
هذا مناسب جدا لأنه يمنع من التفاخر والشر الكثير الذي يقع من بعض الطالبات. والله يوفقكم ويعين الإدارة على ما فيه الخير. الإدارة على ما فيه الخير للجميع.
إحدى الطالبات تقول: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومتعنا الله ببقائه، لقد أصبح من الضروري جدا أن تقام جامعة مستقلة للطالبات، ولا نجد مانعا لذلك لا من ناحية توفر الكوادر العلمية أو من الناحية المادية، فبمناسبة وجودكم في الجامعة نود أن يلقى هذا الأمر من اهتمام سماحتكم، مع العلم أن هذه رغبة الكثير من الطالبات وأولياء أمورهم وأيضا من بعض الطلاب المحاضرين.
الجهود المبذولة في هذا مع خادم الحرمين الشريفين بنرجو أن يتم قريبا إن شاء الله إيجاد جامعة البنات مستقلة، هذا هو المطلوب. هذا الجهود المبذولة في مدة طويلة ولكنها تنجح إن شاء الله قريبا. نسأل الله أن يفعل الأسباب وأن يقدم لبناتنا وأخواتنا ما فيه خير الصلاة، وأن يوفق الجميع لما يرضيه رجالا ونساء.
أخيرا نرجو من سماحتكم كلمة توجيهية تشجع الطلاب على الاختبارات التي إن شاء الله ستقام بعد الحج، نسأل من فضيلتكم جزاكم الله خيرا توجه كلمة لتشجيعهم على ما فيه الخير وجزاكم الله.
أوصي أبناء الطالبة وبنات الطالبات، أوصي الجميع بالعناية بالاستعداد والحرص على مراجعة الدروس والإعداد للاختبار بغاية العناية وحفظ الوقت عن الإضاعة، يكون الوقت محفوظا في العناية بالدروس والإعداد للاختبار مع سؤال الله جميعا. يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه، كل طالب يسأل ربه أن الله يعينه ويوفقه، كل طالب كذلك، والمدرسة لله لهم بالتوفيق والمدرسة لله لهن بالتوفيق. فالطالب يسأل ربه ويجتهد يعد الإعداد اللازم ويحفظ وقته عن الإضاعة، والطالبة كذلك تستعد وتحفظ وقتها وتسأل ربها العون والتوفيق. هذه وصيتي للجميع. ومن أعظم ما يعين على هذا العناية بالصلاة والمحافظة عليها، واستعينوا بالصبر والصلاة، العناية بالصلاة والصبر عليها والمحافظة على أوقاتها والأخلاق الفاضلة، بر الوالدين من أهم المهمات، طاعة الزوج المعروف كل هذا مما يعين، والولد كذلك بره الوالدين وطاعته لهم في المعروف وعناية بالأخلاق الفاضلة، كل هذا من أسباب إعانته على هضم الدروس وعلى النجاح فيها إن شاء الله. وفق الله جميعا.
جزاكم الله خيرا.
الله يوفقك.
الله يوفقك.
أيها الأحبة، انتهت مادة هذا الشريط.